أهلاً بكم. النهاردة المصادر اللي معانا بترسم صورة بصراحة تخض شوية لجهاز ممكن يقلب كل مفاهيمنا عن الهواتف الذكية، الآيفون 18 إير.
فعلاً
الكلام اللي في المصادر دي مش مجرد تسريبات عن معالج أسرع أو كاميرا أحسن، لا، ده بيتكلم عن تغيير جذري في فلسفة التصميم نفسها. أبل بحسب الكلام ده قررت تتبنى فكرة التخلص من كل ما هو غير ضروري، يعني لأقصى درجة.
جابوا آخرها في الموضوع ده.
فمهمتنا في النقاش ده هي إننا نفصص ونحلل معنى التصميم اللاسلكي بالكامل ده بالنسبة لنا كمستخدمين، من الابتكارات اللي تبان كأنها خيال علمي للتحديات والمشاكل العملية. فالسؤال هو، إيه اللي بيحصل لما أكبر شركة تكنولوجيا في العالم تقرر تشيل كل الفتحات والأزرار من أشهر منتج ليها؟ يلا بينا نفكك الموضوع ده.
بالظبط كده، الموضوع المرة دي أعمق بكتير من مجرد تحديث سنوي، دي وقت التحول حقيقية. المصادر بتوصفه كأنه بداية حرب فلسفات في عالم الهواتف. هل المستقبل في البساطة المطلقة لدرجة التضحية بالوظائف العملية، ولا في الجهاز اللي بيعمل كل حاجة؟
وهو ده اللي هنغوص فيه.
عشان كده كلامنا مش هيكون مجرد أرقام ومواصفات، إحنا هنغوص في ليه. ليه أبل بتعمل كده؟ وإيه تأثير ده على الصناعة كلها؟
طيب، خلينا نبدأ بأكتر حاجة صادمة في كل التسريبات دي، سمك الجهاز. المصادر بتقول 5.1 مليمتر بس،
رقم مجنون.
عشان الناس تتخيل، الآيفون 6 اللي كلنا فاكرين فضيحة انحنائه باند جيت كان سمكه 6.9 مليمتر، يعني ده أنحف بفرق كبير من جهاز كان أصلاً بيعاني من مشاكل في صلابته. فالسؤال البديهي، إزاي ده ممكن؟ إزاي عملوا جهاز بالرفع ده ومن غير ما يتطبق في جيب الواحد؟
السر هنا زي ما المصادر بتوضح في كلمة واحدة، الحذف.
الحذف.
عشان توصل للنحافة بيه لازم تتخلص من حاجات كتير. أول وأهم حاجة هي منفذ الـ USB-C. الجزء الداخلي للمنفذ ده لوحده بياخد حوالي 2.5 مليمتر من عمق الجهاز.
يعني أكتر من نص السمك الزيادة تقريباً.
بالظبط، لما تشيله أنت فجأة حررت مساحة ضخمة. ضيف على ده إزالة الآليات الميكانيكية بتاعت أزرار الصوت والطاقة، وشيل مدخل شريخة السم الفعلية، كل ده بيوفر مساحة.
بس ده لوحده مش كفاية أكيد، يعني تجميع المكونات نفسها لازم يكون مختلف.
طبعاً، المصادر بتتكلم عن استخدام تصميم جديد تماماً للوحة الأم، بيسموه ساندويتش ماذربورد.
ساندويتش؟
أيوة، الفكرة إنهم بيكدسوا المكونات فوق بعضها في طبقات زي الساندويتش بدل ما تكون مفرودة جنب بعض. ده بيقلل المساحة الأفقية وبيسمح بتصميم أنحف.
تمام.
بس كل ده يرجعنا للسؤال الأهم، الصلابة. إزاي تمنع الكارثة؟
بالظبط، دي النقطة اللي لو فشلت الجهاز كله يفشل.
وهنا بيجي دور بطل الرواية في المصادر، مادة جديدة اسمها ليكويد مورفيوم، وده مش مجرد اسم تسويقي جذاب.
ليكويد مورفيوم
دي سبيكة معدنية ليها بنية ذرية غير متبلورة أو أيمورفس. بلغة أبسط، الذرات فيها متوزعة بشكل عشوائي، مش في شبكة بلورية منتظمة زي باقي المعادن.
وده يفرق في إيه؟
النتيجة، المصادر بتدعي إنها أصلب 3 مرات من التيتانيوم المستخدم في موديلات البرو الحالية. الصلابة الهيكلية الفائقة دي هي اللي بتدي الجهاز ده العمود الفقاري عشان ما يتحولش لقطعة بسكوت.
إن التيتانيوم ده رقم مش طبيعي، بس هل في أي كلام في المصادر عن عيوب للمادة دي؟ يعني مثلاً هل هي أتقل، بتتجرح بسهولة؟ أصل مفيش حاجة كاملة.
سؤال ممتاز. المصادر بتلمح إن الكثافة بتاعتها أعلى شوية من التيتانيوم، فالوزن ممكن يزيد جرامات بسيطة،
بس بسبب إن الجهاز أنحف فالمستخدم غالباً مش هيحس بالفرق.
والمقاومة للخدش؟
لا، البنية الغير متبلورة دي بتخليها مقاومة للخدوش بشكل كبير جداً. التحدي الحقيقي اللي المصادر بتركز عليه هو تكلفة التصنيع وصعوبته. تشكيل المادة دي معقد جداً، وده هيكون واحد من أسباب ارتفاع سعر الجهاز.
تمام، يعني لغز التصميم اتحل بشكل ما، بس حل مشكلة بيفتح ألف مشكلة تانية. حذف منفذ الـ USB-C ده كارثة للمستخدمين المحترفين.
طبعاً.
أنا بتكلم عن مصور الفيديو اللي بينقل ملفات ProRes حجمها مئات الجيجابايت، أو مهندس الصوت اللي بيوصل مايكروفون احترافي. الناس دي هتعمل إيه؟ ده كابوس عملي.
هنا بقى ندخل في الجزء اللي بيبان كأنه خيال علمي. أبل حسب المصادر مش بتقدم بديل، هي بتقدم قفزة. الحل اسمه AirDrop Pro، وده مدعوم بشريحة جديدة تماماً اسمها U3. الشريحة دي بتستخدم بروتوكول لسلكي مختلف تماماً، بيشتغل على تردد 60 جيجا هرتز اللي هو معروف تقنياً باسم YGIG 2.0.
60 جيجا هرتز؟ ده تردد عالي جداً. ترجمته ده إيه بلغة الأرقام والسرعة؟
ترجمته سرعة نقل بيانات بتوصل ل 40 جيجا بت في الثانية.
لحظة، 40؟
أيوة، 40 جيجا بت في الثانية. عشان تتخيل الرقم ده، هو نفس سرعة منفذ Thunderbolt 4 السلكي اللي بيستخدمه المحترفين على أجهزة الماك.
معقول؟
بس طبعاً في شرط مهم جداً.
أكيد في شرط، الموضوع يبان أحسن من إنه يكون حقيقي.
بالظبط، الشرط هو المسافة. التكنولوجيا دي ليها مدى قصير جداً، بنتكلم عن مسافة أقل من 10 سنتي.
10 سنتي بس؟
أيوة، التجربة اللي بتوصفها المصادر هي إنك ببساطة تحط الآيفون على مسند الإيد بتاع الماك بوك والملفات بتتنقل فوراً. فكري فيها كأنها لمسة سحرية لنقل البيانات، مش نقل لاسلكي بالمعنى التقليدي.
الموضوع مبهر بس محدود جداً، يعني لو عايزة أنقل الملفات دي لجهاز مكتبي مش لابتوب، أو لو عايزة أنقلها لجهاز ويندوز أو هارد ديسك خارجي، كده آبل حبست المحترفين جوه منظومتها بشكل أكبر.
تماماً.
ده مش حل، ده سجن مريح.
النقطة دي هي أكبر انتقاد موجه للتقنية في المصادر. هي بتحل مشكلة نقل الملفات لأجهزة آبل بشكل مذهل، لكنها في نفس الوقت بتقفل الباب قدام أي جهاز تاني. المصادر بتلمح إن آبل ممكن تبيع دوكس أو محطات استقبال بتدعم التقنية دي بسعر عالي طبعاً عشان توصلها بأجهزة تانية، يعني بتحل المشكلة اللي هي خلقتها بمنتج تاني تبيعهولك
كالعادة. طيب، في سؤال تاني مرعب. لو نظام التشغيل نفسه وقع، الجهاز هانج وما بيفتحش. زمان كنا بنوصله بالكمبيوتر بالكابل ونعمل ريستور، دلوقتي هنعمل إيه؟ نرميه؟
دي نقطة حيوية، والمصادر بتقول إن آبل فكرت فيها. في بروتوكول طوارئ مخفي اسمه OS Recovery Over MagSafe. في الحالة دي، شاحن الماجسيف مش بيشحن بس، هو بيفتح قناة اتصال بيانات منخفضة السرعة مع الكمبيوتر، كافية بس إنها تسمح بإعادة تثبيت نظام التشغيل من الصفر. هي شبكة أمان ضرورية جداً.
كويس إنهم فكروا فيها. ننتقل للشحن. الشحن اللاسلكي سمعته سيئة في حاجتين: بطيء وبيسحن الجهاز جداً. إزاي جهاز بيعتمد عليه كلياً هيحل المشكلتين دول؟
المصادر هنا بتتكلم عن أكبر قفزة في مجال الشحن اللاسلكي من سنين. التقنية الجديدة اسمها MagSafe X. الابتكار الأساسي هنا هو التخلي عن فكرة الملف النحاسي الواحد الكبير اللي في ظهر الآيفون حالياً. بدلاً منه، الجهاز بيستخدم مصفوفة من 4 ملفات أصغر مصنوعة من مادة نانو كريستالية.
4 ملفات بدل واحد؟ إيه الفكرة؟
الفكرة عبقرية وليها فايدتين. الأولى، توزيع الحرارة. بدل ما كل الطاقة والحرارة الناتجة تتركز في نقطة واحدة في نص الجهاز، بتتوزع على 4 نقاط.
منطقي.
ده بيخلي الجهاز أسخن بشكل لطيف على مساحة أكبر بدل ما يكون في بقعة بتغلي في النص. ده بيحسن الأداء وبيحافظ على البطارية.
والفايدة التانية؟
السرعة. السرعة الجنونية. النظام ده حسب المصادر قادر يستقبل طاقة شحن بتوصل ل 200 واط.
لحظة، 200 واط؟ لاسلكي؟ شحن اللابتوب بتاعي قوته 96 واط، إزاي ده آمن وإيه تأثيره على عمر البطارية؟ ده ممكن يدمرها في شهور.
ده كان أول سؤال جه في بالي وأنا بقرا. الإجابة في حاجتين. الأولى هي نظام الإدارة الذكي. الأربع ملفات مش بيشتغلوا بنفس القوة طول الوقت. الكمبيوتر اللي في الجهاز بيراقب حرارة كل جزء من البطارية ويوجه الطاقة للملف الأقرب للمنطقة الأبرد.
يعني شحن ذكي.
بالظبط. أما عن عمر البطارية، فالمصادر بتقول إن أبل بتستخدم جيل جديد من البطاريات بتقنية Stacked Cells اللي بتتحمل الحرارة وسرعات الشحن العالية دي بشكل أفضل بكتير من البطاريات الحالية.
طيب، الـ 200 واط دي تترجم لإيه في وقت الشحن؟
تترجم لشحن بطارية الجهاز اللي ساعتها حوالي 3800 ملي أمبير من 0% لـ 100% في أقل من 10 دقايق.
10 دقايق؟ ده يغير قواعد اللعبة تماماً. يعني تحط التليفون على الشاحن وانت بتغسل وشك الصبح تاخده 100%.
فعلا.
بس انا شم ريحة لكن، فيه لكن كبيرة في الموضوع صح؟
طبعا، لكن كبيرة جدا. السرعة دي محتاجة قاعدة شحن خاصة جدا اسمها سيراميك تشارجينج باد،
معمولة من السيراميك؟
ايوة، عشان تستحمل وتبدد الحرارة. المصادر بتقول ان سعر القاعدة دي هيكون $129، والضربة القاضية مش بتيجي مع التليفون في العلبة.
طبعاً، متوقعة جداً من أبل. يعني بتشتري تليفون بيبدأ من $1300 وما تقدرش تستخدم أهم ميزة فيه غير لما تدفع $130 زيادة.
هو ده نموذج عمل المنظومة البيئية اللي بيبنوها، بيخلقوا احتياج وبعدين يبيعولك الحل.
طيب، خلينا نتكلم عن تجربة الاستخدام اليومية. جوانب الجهاز ناعمة تماماً، مفيش أي بروز، مفيش أزرار. إزاي هعلي ووطي الصوت؟ إزاي هشغل التليفون أو أقفله؟
هنا الإبداع في الواجهة الحسية. الإطار المعدني نفسه حساس للضغط واللمس، المصادر بتسميها Capacitive Pressure Zones. عشان تتحكمي في الصوت مش هتضغطي على زرار، هتمشي صباعك الإبهام لفوق أو لتحت على حافة الجهاز زي سلايدر وهمي.
سلايدر وهمي
بالضبط، والمصادر بتوصف التجربة بأنها هابتك سلايدر، يعني بتحسي باهتزازات دقيقة جداً مع كل درجة صوت بتغيريها، فبتحسسك إنك بتتحكمي في حاجة مادية.
طيب، والسلايدر ده مفهوم، لكن زرار الطاقة أو زرار الأكشن الجديد، إزاي أحس بضغط على حاجة مش بتتحرك أصلاً؟ أنا فاكرة محاولات شركات تانية في الموضوع ده وفشلت فشل ذريع.
الفرق هنا هو قوة ومحرك الهزاز تابتك إنجين. المصادر بتتكلم عن الجيل الرابع منه، V4. المحرك ده دقيق وقوي لدرجة إنه لما بتضغطي على منطقة معينة في الإطار بيولد اهتزازة مركزة وفورية، فالمخ بيترجمها على إنها كليكة أو ضغطة زرار حقيقية،
زي زرار الهوم في آيفون 7 و8؟
بالظبط، بس على مستوى متطور بكتير ومطبق على إطار الجهاز كله.
دي نقطة مثيرة، لكن في حاجة تانية اختفت. فتحات السبيكر اللي تحت، جهاز مقفول بالكامل كده، الصوت هيطلع منين؟
من الشاشة نفسها.
من الشاشة؟ إزاي؟
التقنية اسمها Crystal Sound OLED. الفكرة إن الشاشة كلها بتشتغل كغشاء للسماعة. في محركات دقيقة جداً ورا الشاشة، بتهز لوح الزجاج نفسه عشان يولد موجات الصوت. ده بيسمح للجهاز إن يكون كتلة مصمتة بالكامل، ويوصل لمقاومة ماء وغبار بمعيار IP69K، وده أعلى معيار موجود حالياً.
بس ده لازم يجي على حساب جودة الصوت. الشاشة مش مصممة عشان تكون سماعة. إيه رأي المصادر في جودة الصوت الفعلية؟
المصادر هنا متوازنة جداً، بتقول إن وضوح الصوت في المكالمات والمساعد الصوتي ساحر ومدهش بالنسبة لجهاز بالرفع ده.
لكن؟
لكن في نفس الوقت بتعترف إن عشاق الموسيقى هيحسوا بالفرق. الصوت بيفتقد للعمق والبيس اللي بتوفره السماعات التقليدية اللي ليها تجويف صوتي، فهو حل هندسي عبقري لكن معاه تضحية صوتية واضحة.
يعني كل خطوة نحو البساطة دي بتيجي معاها تضحية، وده يوصلنا لنقطة الصراع الأكبر. المصادر بتقدم مقارنة عبقرية بين آيفون 18 Air اللي بيتصف بالراديكال، وسامسونج جالكسي S26 Ultra اللي بيتصف بالمحافظ.
بالضبط. سنة 2026 حسب المصادر دي ممكن تكون السنة اللي طريق تصميم الهواتف بينقسم فيها لاتجاهين عكس بعض تماما. من ناحية عندك رؤية أبل، البساطة المطلقة، المستقبل اللاسلكي، تصميم نحيف كأنه قطعة زجاج بس على حساب التوافقية. ومن ناحية تانية عندك رؤية سامسونج، الجهاز العملي اللي بيعمل كل حاجة، في منفذ USB-C فائق السرعة، خيارات شحن متنوعة، تصميم وظيفي مش بيضحي بأي حاجة عشان الشكل.
ده مش مجرد اختيار بين تليفونين، ده اختيار بين فلسفتين، فلسفة الجهاز كقطعة فنية ضد فلسفة الجهاز كأداة متعددة الاستخدامات.
تماماً. أبل بتراهن إن في شريحة كبيرة من السوق مستعدة تضحي بالمرونة مقابل تجربة أبسط وأكثر تكملاً، وسامسونج بتراهن إن المستخدمين المحترفين والناس اللي بتعتمد على أجهزتها في شغلها مش هيتنازلوا عن المنافذ والخيارات المفتوحة.
وده بيجرنا لأقصى نقد توجه لأبل في المصادر دي، وهو فخ المنظومة البيئية أو Ecosystem Trap. إزالة المنفذ مش مجرد وداعاً لكابل الشحن،
لا، ده وداعاً لعالم كامل من الأكسسوارات. المصادر بتدي أمثلة واضحة ومؤلمة. صناع المحتوى هيودعوا الميكروفونات السلكية عالية الجودة، اللاعبين هيودعوا وحدات التحكم السلكية اللي بتدي تجربة لعبة بدون تأخير،
وكلنا هنودع كل بنوك الطاقة اللي معانا اللي بتعتمد على الـ USB.
بالظبط.
وهنا النقاد في المصادر بيطرحوا سؤال مهم جداً، هل دي شجاعة من أبل لدفع التكنولوجيا للأمام؟ ولا ده جشع متغلف في شكل ابتكار؟
لو بصينا للصورة الكبيرة، المصادر بتشير إن أبل بإزالة المنفذ مش بتحل مشكلة بقدر ما هي بتخلق فراغ في السوق قيمته مليارات الدولارات، فراغ هي الوحيدة اللي تقدر تملاه.
يعني هي اللي بتخلق المشكلة عشان تبيع الحل.
بالظبط، هي بتجبر ملايين المستخدمين على رمي اكسسواراتهم القديمة وشراء جيل جديد بالكامل من الاكسسوارات اللي عليها علامة ماك سيف اكس. دي إعادة هيكلة للسوق بالكامل عشان يخدمها هي.
في النهاية كل المستقبل اللاسلكي ده هيكلف المستخدم كام؟ إيه الأسعار المتوقعة اللي بتتكلم عنها المصادر؟
التوقعات بتقول إن سعر الطراز الأساسي هيبدأ من 1299 دولار، ودي زيادة 100 دولار عن موديلات البرو ماكس الحالية.
والسبب؟
المصادر بتبرر الزيادة دي بصعوبات التصنيع الهائلة، خصوصاً في تشكيل هيكل الليكويد مورفيوم وتصنيع اللوحة الأم المكدسة. ده جهاز تصنيعه مكلف جداً.
ومتى ممكن نشوف الجهاز ده لو التسريبات دي صحيحة؟
التاريخ المتوقع هو سبتمبر 2026، لكن في تحذير مهم في كل المصادر تقريباً. الكميات الأولية غالباً هتكون محدودة جداً
بسبب صعوبة التصنيع.
فعلا، نسبة الإنتاج الناجح للإطار اللي بدون أزرار ده لسه منخفضة، فأبل هتواجه صعوبة في تلبية الطلب في البداية.
طيب، عشان نلخص كل ده، آيفون 18 Air زي ما بتوصفه المصادر هو رؤية جريئة جدا للمستقبل، جهاز هو قمة البساطة والجمال التكنولوجي، عالم مثالي خالي من الأسلاك والفتحات.
فعلا.
لكن على الجانب الثاني، هل العالم المثالي ده عملي؟ للمستخدمين المحترفين، للناس اللي بتعتمد على اكسسوارات متنوعة، الجهاز ده ممكن يكون كابوس من التعقيدات اللاسلكية والمصاريف الإضافية؟
بالظبط، وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها بناء على كل اللي استعرضناه. احنا قضينا عقود بنبني معايير عالمية زي الـ USB-C كان هدفها توحيد كل الأجهزة وتسهيل حياتنا.
صح.
السؤال اللي بتطرحه المصادر دي هو، هل السعي وراء الكمال الجمالي والنحافة المطلقة يبرر إننا نهدم كل ده ونرجع تاني لعالم مغلق كل شركة فيه ليها معاييرها الخاصة، أم إن التخلص من آخر كابل في حياتنا هو فعلاً التطور الحتمي اللي لازم يحصل بغض النظر عن التكلفة والفوضى اللي هيسببها في الأول؟ المستقبل اللي بتعرضه المصادر دي مبهر، لكنه بيجي مع فاتورة كبيرة، مش بس مادية لكن كمان فاتورة توافقية وعملية.